بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، المحنة في اللقاء الماضي حول الدروس المستفادة من رمضان، وسنجعل هذا الدرس تتمة لما بدأناه، ثم نرجع لسلسلتنا الأولى وذكرهم بأيام الله. وهنا نقول بالله التوفيق، إن من منن الله علينا ومن ألطافه التوفيق للطاعة، فلا يوفق للطاعة إلا من أحبه الله وارتضى له هذا السلوك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. الدين التوفيق للطاعة، هذا معنى الدين. الدين كل ما تطيع الله فيه هو الدين. التوفيق للطاعة يقينا علامة رضا الرب. لا يوفق في صدق صلاته ولا في صدق صيامه إلا من ارتضاه الرب لنفسه واصطفاه بين خلقه. فهذه منة من منن الله عليه. هذه الطاعة لها ثمر، أعظم ثمارها دوام الطاعة، المواصلة على الطاعة. الذي وجد لذة الطاعة وذاق طعمها كيف ينقلب عنها لغيرها؟ أما من لم يعش حلاوة الطاعة وحلاوة العبادة سيمل وسيفر وسينقلب على عقبه. لذا قال أهل العلم: علامة صدق العبد في الطاعة توفيق الله له لمزيد الطاعة. فالذي خرج من طاعة الله في رمضان مع مواصلة الطاعة بعد رمضان فهذه علامة قبوله، والذي حرم التوفيق بعد رمضان يخشى عليه فساد صيامه وقيامه، لأن أثر الطاعة بلا نزاع تقوية للإيمان، بل أقول تقوية لقوة العطاء في الإنسان ومزيد الطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطاعات بلا نزاع تقوية لمراكز القوة في القلب، وده مصدر الطاعة الرئيس. مراكز القوة في القلب تنحصر في ثلاثة رئيسة: الهمة، العزيمة، الإرادة. أي طاعة ثمرتها زيادة الهمة والعزيمة والإرادة، وهذا ما ثبت في الحديث الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ما الثمرة صلى الحبيب؟ احنا لسه في اول الدرس، لحقت تدخله؟ ها، زيد النبي صلى برضه سحبانه، ها، نكمل الدرس ولا نقف؟ عايزين يرتدي بالمسجد يا اخواننا، نحس انكم مصعصعين كده، ها، زيد النبي صلى الله، ايوه كده، صحصحه شويه بس. اذا ندرك هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن. الفتن أحداث الدنيا، حلوها ومرها، فكلها تسمى فتن. قال تعالى: إنا ما جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أحسن عملا. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فسمى الشر فتنة والخير إيه؟ أيضا فتنة. فكل ما يعرض على الإنسان من خير وشر يسمى فتنة. هذه الفتن أحداث الدنيا كلها بحلوها ومرها تعرض على القلوب. قال: تعرض الفتن على القلوب. سورة العرض: قال كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها استسلم لها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها بقي على حاله أبدا، ألا نكتت فيه نكتة بيضاء. الله أكبر، يعني نكتة سوداء يعني نكتة بيضاء. النكتة السوداء يا إخواني هي تسمى في القرآن بالران، قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأثر الذنوب نكت سوداء في القلب، كل نكتة سوداء من هذه تضرب مركز من مراكز القوة في القلب في الهمة أو العزيمة أو الإرادة. وفي المقابل الطاعة لها أثر مادي ملموس، قال نكتت فيه نكتة بيضاء. النكتة البيضاء قال أهل العلم قوة تضاف لمراكز القوة في القلب، فأي طاعة ثمرتها تقوية مراكز القوة في القلب، تقوية الهمة وتقوية العزيمة وتقوية الإرادة. وصل المعنى؟ يبقى أثر الطاعة قوة في زيادة قوة في قوى القلب، وأثر المعصية تدمير قوى القلب، حتى أصل في النهاية أن ممكن طاقة القلب دي تنتهي عند الإنسان تماما، كما قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ما أراد أن ينظفها من آثار الذنوب قط حتى تدمرها. بخلاف أهل الطاعة رب العباد أراد لقوى قلوبهم أن تزداد وتزداد 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 إلى ما لا نهاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا قلبه هو، وده أسمى وأرق وأقوى قلب عرف في التاريخ الإنساني كله، بل الوحي كله جاءنا منه مرورا به. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فجعل كل الوحي لا يصل إلينا إلا مرورا من هذا القلب. هذا القلب النبي يصفه فيقول إني ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يعني يغان على قلبي، هو حد يفكر يقول الران، الغين غير الران، الران كنا أثر الذنوب النكات السوداء ودي تدمير لمجلس قوف قلب. الغين يا إخواني نهاية الطاقة، فقوله إني لا يغان على قلبي يعني أبذل من طاقات قلبي الوسع الآخر، نهاية الهمة نهاية العزيمة نهاية الإرادة مع كل عمل يعمله. فمع أول عمل في نهاره هنجد لهمته حد يقف عنده، ولعزمه حد يقف عنده، ولإرادته حد يقف عنده، دي آخر طاقته 100%. الحد ده يسمى الغين. فقوله إني لا يغان على قلبي يعني أجد لقلبي طاقة وحد يقف عنده في العطاء، وقف عند حد لكن أتى طاعة. الطاعة دي نفسها أثرها نكات بيضاء في القلب، فيجي في العمل اللي بعده يلاقي طاقة القلب زادت، فيبذل وسع ما في قلبه فيلاقي العطاء زاد عن الأول، والغين ارتفع عن الأول، فيعتبر الأول تقصير منه صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله منه ويتوب. هو ما ارتكب ذنب لكن طاقة قلبه وقفت مع الأول، الحد الأول عند حد سمي بالغين، ثم لما أتى الطاعة ارتفع هذا الحد لحد أعلى وكان له غين آخر. العمل الثالث يجد أثر العمل الثاني، طاقة القلب زادت فارتفع أكثر، فيعتبر الأول والثاني تقصير فيستغفر منهما ويستمر على هذا الحال اليوم كله. فمع كل طاعة تزيد طاقة قلبه يرتفع درجة، فلما يفعل هذا الأمر في اليوم 100 مرة يبقى ارتقى قلبه كم درجة؟ حد أدنى 100 درجة. لو كل مرة بيرتقي درجة هيوصل لـ100 درجة في اليوم،
فما بالك ده ممكن في المرة الواحدة يرتقي 100 درجة. يبقى ثمرة الطاعة رقي متواصل كم درجة في اليوم؟ حد أدنى 100، يبقى في عمره كم؟ فما بالنا لو في اليوم بيرتقي 1000 و2000 ومليون واثنين مليون، يبقى في عمره بيرتقي كم درجة؟ ملوش حد، ليس له حد. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكل ما خلق الله من الخلق له حد في عطائه زماني ومكاني إلا القلب. بصرك لحد زماني ومكاني، هتشوف كم كيلو؟ 5-6 كيلو، لا ترى بعدها، هترى بحدة حال شبابك، بعد 40 ينحدر البصر، تحتاج لنظارة، وكل سنة بل كل 6 أشهر تحتاج غير عدسات. مش كده ليه اخوانا اصحاب النظارات؟ كله بيغير والحد مبغيرش. ليه؟ لان النظر كل سنة بينحدر، بل كل 6 أشهر يظهر اثر الانحدار، ولذا يحتاج للتغيير الدائم. كل طاقات الخلق هذه سنة الله فيها الا القلب، طاقته تزيد بالطاعة الى ما لا نهاية وليس لنهايتها حد. وصل للمعنى ده؟ يبقى اذا يا اخواني ثمرة الطاعة قوة في القلب بلا نزاع، رقي في القلب بلا نزاع، سمو في طاقات القلوب بلا نزاع. فكيف يتحول صاحب الطاعة للمعصية؟ إذا تحول هذا التحول يبقى يقينا الطاعة لا أثر لها على قلبه، يستغفر الله منها توب، يبقى صيامه يحتاج منه صيام، ورمضان يحتاج منه رمضان آخر حتى يكفر ذنب رمضان، واستغفاره يحتاج منه الاستغفار حتى يكفر ذنبه عند الاستغفار. وصل المعنى؟ إذا من وجد للطاعة أثر وثمرة في رقي طاقة قلبه في مزيد الطاعة فليعلم أن هذه علامة القبول. هذا المعنى الخطير الناس عنه في غيبة قاتلة. يا إخوان الصحابة لما علموا أن هذه ثمار الطاعة ما فرطوا في طاعة، ولذا استمرت قوى قلوبهم ترتقي لمراحل تعير. الرجل منهم يعطي عطاء 1 مليون و2 مليون كمان بشر، عطاء مادي بدني، فكيف يأتي البدن الضعيف ويعطي عطاء ملايين البشر؟ هيجيب القوة من فين؟ من قوة القلب. القلب إذا ارتقى ارتقت برقيه كل الجوارح، وكما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، كله بلا استثناء، سمعه بصره حسه حركته عضلاته رجليه ايديه، اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. دي الثمرة يا اخواني الخطيرة التي غابت عن الناس وغاب عنها الناس. كيف نعالج هذا الامر من نفوسنا؟ كيف نرتقي بثقات قلوبنا؟ المسلم مطالب كلما وجد في قلبه قوة وطاقة على العطاء يغتنمها في طاعة، لأن الطاعة تقوي قوته وترتقي بطاقته. إذا ارتقت خلاص اللي بيرتقي صعب ينزل، صعب ينزل. وصل المعنى ده يا إخواني؟ هذا جانب خطير جدا. آثار هذا حملتها المسلم اللي شحن شحنة إيمانية ضخمة في رمضان وكثرت طاعته في رمضان مع سلسلة الشياطين ومع يعني ضعف قوة النفس الأمر بالسوء أمام قوى الخير في الإنسان، ورقي الإنسان في صيامه وقيامه وزكواته وحسن خلقه و كل هذا يقينا سنجد له أثر بعد رمضان، تغير في حياته، تغير للأعلى للأدنى، ما كله بيتغير، لكن في اللي بيتغير الحذر مجرد ما يخلص الطاعة يقول لك يا الحمد لله ناخد راحتنا بقى، ناخد راحتنا في المعاصي. يبقى هذا سما قلبه أم انحدر؟ اللي خرج من رمضان يقول من أعاننا على الطاعة في رمضان هو رب شوال، والإعانة قائمة ولن نفرط في طاعة. فشكر النعمة بأداء حق الله فيها لا بتضييعها. ولذا قال تعالى واعملوا آل داود شكرا، فلم يكتفي بمجرد شكر القول الحمد لله، بل طلب شكر العمل. وشكر العمل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها أوامر ونواهي. وشكر النعمة أن تعمل بأوامره فيها وتترك نواهيه، فإن أديت أوامره وتركت نواهيه فقد شكرت نعمته. الذي لا ينفذ أوامر الله في نعمه والذي لا يترك محرمات الله في نعمه كيف يسمى شاكر للنعمة؟ ها؟ يسمى شاكر ولا كافر بالنعمة؟ وكفر بالنعمة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، النتيجة إيه؟ وأحلوا قومهم دار البوار، ده في الدنيا، يوم القيامة قال جهنم يصلونها بئس القرار، فلا حصل دنيا ولا آخرة، بل حرم خير الدنيا والآخرة. الذي شكر النعمة فوعد الله في حقه قائم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ده في الدنيا. ها؟ طب ومصير الشاكرين في الآخرة؟ لا يحصى. وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. وصل المعنى؟ إذا ندرك يا إخواني هذه المعاني. ولذلك السلف كانوا يعتبروا رمضان عبارة عن برنامج راقي جدا متطور جدا للرقي بالنفوس إلى مرتبة لا يود الرجوع بعدها لدونها، وينتظر رمضان الذي بعده ليرتقوا برمضان الجديد، فيستمر الرقي من عام لعام ومن يوم ليوم ومن عمل لعمل ومن طاعة لطاعة، لا يتوقف رقيهم لله قط. وصلت؟ لذا جاء الأمر من الله بالسبق في هذا الباب، قال فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففتح باب السبق وفتح باب التنافس على مصراعيه، من يسبق ومن يرتقي. ولذلك السلف يا إخواني تعجب كم بينهم تسابق في الطاعة عجيب عجيب، ما منهم واحد إلا وتمنى أن يكون أسبق من كل إخوانه. ها؟ ولا إيثار في القربات، ولذا جعلوا هذه قاعدة. يعني لا إيثار في القربات، يعني الشيء اللي يقربنا لله أكثر لا أقدمك فيه على نفسي، الدنيا كلها أقدمك فيه على نفسي، أوثرك على نفسي في الدنيا، لكن أوثرك على نفسي في الطاعة أبدا أبدا. الإيثار في عطايا الدنيا الذاهبة الزاهلة، لكن في الطاعة لا إيثار في القربات. زر كان كل بيستبق، يعني حضرنا موقف طريف، الإمام أحمد كان نده وصنوانه بشر الحافي، كلاهما نشأ دينية وحضروا مع بعض في طلب العلم سنين، بل كان بشر رفيق الإمام أحمد وصديق عمره وطلبة علم من أبيه، لكن بشر حصيلة ما حصل من العلم شغله بالعبادة أكثر من طلبه العلم، فأصبح صوام قوام عابد زاهد ورع يضرب به المثل في عصر. والإمام أحمد يعرف منه هذا، بل يحضر الموقف طريف، مش بشر، أخت بشر توجه يوما سؤال الإمام أحمد، تقول يا إمام مر الجند قريبا من خيمتنا ومعهم قناديل مصابيح نمض نور يعني بليل، فلما مروا قرب خيمتنا رأيت على نور قناديلهم ما غزلت به غزلات في غزلي. وانا قاعد بغزل لما لقيت النور بتاعهم مر جنبينا على ضوء النور ده غزلت كم غزلة دون ان استأذن منهم في الانتفاع بنورهم. احلال هي لي فابقيها الغزالة اللي عملتها دي ام حرام علي فانقضها؟ شوف السؤال ايه. مجرد العتاكة مروا بالليل ومعهم مصابيح وهي شافت على نور مصابيحهم ما غزلت به غزلات اعتبرت ده كارثة بالنسبة لها. هل هو حلال ولا حرام؟ أنها استفادت بنورهم من غير استئذان منهم. فلما عرف الإمام أحمد قال اذهبي انت أخت مش؟ قالت نعم. قال اذهبي فمن بيتكم خرج الورع. أحد مصادر الورع في الأمة بيتكم. فمن بيتكم خرج الورع. وصل المعنى؟ بشر الحافي يا إخواني كان شديد الورع جدا جدا لدرجة زهادته في الدنيا وصلته لمرحلة شاب وفي ريعان شبابه ما كانت له صبوة ولا غلبته يوم شهوة لدرجة عاش عازب ما تزوج. زهد في الدنيا وفي المال وفي النساء وعبادة عجيبة في صيام وقيام وذكر لا يكاد لسانه ولا قلبه يفتر لحظة. لدرجة الإمام أحمد طبعا انشغل بطلب العلم وتعلم العلم وطلب الحديث وتعليم الحديث والرحلة في طلب العلم، لكن رفقته لبشر ما انقطعت، لكن كل واحد فيهم بينافس على طاعة ويسبق الآخر بطاعة. الإمام أحمد بيحسبها حسابات إن كلما تعلم العلم وعلم العلم يبقى أخذ أجره وأجر من تعلم به ومن اهتدى به، وبشر بيعتبر قيام الليل وصيام الليل ده بيرتقي به درجات لا يبلغها الإمام أحمد، لغاية ما في يوم بشر الحافي نام ليلة فرأى رؤية عجيبة إن الإمام أحمد سبقه في الجنة. قام منزعج جدا منزعج جدا، مش منزعج عشان سبقه الإمام أحمد، لا لا، إيه اللي عمله الإمام أحمد عشان يسبقه به حتى يلحق به؟ هذا موضع انزعاجي. إذا للإمام أحمد أعمال هو لا يعرفها وطاعات هو لا يعلمها يود أن يلحق بأحمد بها من خلالها. الإمام أحمد يتعجب لأنه جاله الفجر بنمشي ليه؟ قال يا إمام خبرني بربك أي عمل عملت سبقتني به في الجنة؟ الإمام أحمد نفسه إيه الحكاية؟ حكى للرؤية. فالإمام أحمد فكر طب إيه العمل اللي ممكن الإمام أحمد يسبقه به؟ الإمام أحمد شاف عمله بجانب عمل بشر قليل وزهدته أمام زهادة البشر رغم زهد الإمام أحمد بيعتبرها قليلة جدا وضعيفة. فقال لي يا بشر إن سبقتك بشيء فبالزواج. شوف أي فكرة الإمام أحمد راح فيه. إن سبقتك بشيء فبالزواج. ثم علل قال فأنت تجاهد نفسك، هذا الجهاد المستميت والتربية الراقية اللي ترتقي بها مع نفسك لوحدك بس تربي نفسك. قال أنت تجاهد نفسك وتجاهد عن نفسك، حياتك كلها محصورة في هذا، تجاهد نفسك لترتقي بها وتجاهد عنها كسب وأكل وشرب وحياة عشان تقو وتستمر. قال أما أنا فأجاهد نفسي وعن نفسي وأجاهد زوجاتي وعن زوجاتي وأجاهد أولادي وعن أولادي، فأين جهادك من جهادي؟ طبعا القصة دي تعدي من الجوزين جد واللي عندهم عيال كله بينشكل لك بس ده احنا مجاهدين ها؟ فأين جهادك من جهادي؟ طبعا ده اللي بيجاهد واللي بيقوم واللي بيوجه واللي بينصح واللي بيربي، ها، مش اللي بيطنش واللي بينام واللي بيدي ظهره، ها. نسأل الله العفو والعافية. إذا هذا لون من ألوان الجهاد الذي قدمه بشر الإمام أحمد، وعده محل صدق يفوق به عمل بشر الحافي في الزهد والورع ودوام الذكر ودوام العبادة. إذا كان ده تنافس شديد تنبذ مش لوحدهم، ده كل الأجيال يا إخواننا، كل الأجيال. هذا الإمام مالك كان رفيقه في رحلة طلب العلم أبو جعفر المنصور اللي أصبح خليفة المسلمين. أبو جعفر المنصور قرين الإمام مالك، يعني طلب العلم سوية، وشيوخهم تكاد تكون واحدة، مدة الطلب عندهم تكاد تكون واحدة. لكن أبو جعفر المنصور شغل بالسياسة حتى أصبح خليفة المسلمين، والإمام مالك تفرغ العلم خاصة الفقه والحديث، فأرسل إليه أبو جعفر المنصور قال يا إمام، يخاطب الإمام مالك، يا إمام لم يبق من جيلنا إلا أنا وأنت، لم يبق من جيلنا إلا أنا وأنت، أما أنا فقد شغلتني السياسة وإدارة شؤون الأمة، وأما أنت فقد فرغك الله للعلم، فوطئ لنا كتابا. الإمام مالك اللي بيحكي القصة دي بنفسه يقول علمني أبو جعفر المنصور التأليف، اللي علمني إزاي ألف كتب أبو جعفر المنصور. قال وذكر الموقف ده، قال وطئ لنا كتابا جنبه. شوف الفقه، فقيه دارس صنوان مالك ونده. وطئ لنا كتابا، وذلك الإمام مالك أخذ من الكلمة دي اسم الكتاب فسماه الموطأ. قال وطئ لنا كتابا تجنب فيه رخص ابن عباس وتشددات ابن عمر وشواذ ابن مسعود، كل دول صحاب، لكن فهم عالي جدا. فألف الإمام مالك بناء على رغبة أبو جعفر المنصور كتابه الذي سماه الموطأ بسبب هذه الوصية وهذه النصيحة. كان بينهم تنافس شديد، لكن واحد شغلته السياسة وشؤون الدولة وإزاي يعدل بين الرعية وإزاي يقسم بالسوية وإزاي وإزاي وإزاي، والثاني مشغول بطلب العلم وطلب الفقه وطلب الحديث. فكان بينهم تنافس أيهم يسبق، وقس على هذا. فكان التنافس ده سمت السلف، أينا يسبق في العبادة. هذا أحد الصحابة يقول كنت إذا قمت مع الصاحي، الصاحي ده الديك اللي بيأذن في ثلث الليل الأول، يعني ينام العشاء لعشرة ونص، يسمع الصاحي يقوم، الديك اللي بيأذن في هذا التوقيت. يقول قمت مع الصاحي ذات ليلة فقلت لن أسبق الليلة على الحجر. يعني لن أسبق، عايز أقول كل جيلي كل الصحابة بيتسابقوا من اللي يصل الحجر إسماعيل الأول حتى يصلي فيه الليلة كلها. يقول لما كان في الحجر، مش في الحرم، في الحجر، السبق كله على الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة. فقال فلما قمت مع الصاحي قلت لن أسبق الليلة على الحجر، مش خلي حد يسبقني. فتوضأت وانطلقت إلى المسجد الحرام فوجدت عثمان بن عفان قد سبقني إلى حجر إسماعيل، فقمت بجواره. طبعا عمل هو يصلي يركع ويسجد يركع ويسجد، سيدنا عثمان مع القرآن مشغول. يقول استفتح عثمان ركعتيه من فاتحة الكتاب والبقرة فلم يزل يرتل القرآن يعايشه حتى ختم الناس والفجر الكاذب يؤذن، ولم يركع عثمان الركوع الأول. ختم القرآن في ركعة لما شرح وعش مع الآيات. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل صحيح لرأيته خاشعا متصدعا بخشية الله، فكيف بقلب حي كقلب عثمان يعايش الوحي؟ فلما ينشغل بالآيات ومعاني الآيات يظل واقف في مكانه يتلو القرآن كله من العشاء إلى الفجر في ركعة واحدة، ما ركع ولا سجد لغاية ما الفجر كاذب أذن هو اختف الناس. ده كان التنافس بينهم، التنافس على الطاعة. فهل هذا سمتنا الآن؟ فرغنا من رمضان نتنافس ونستبق، نعمل مقرأ القرآن، نعمل دروس علم، نعمل حلقات عبادة، حلقات تعلم، كله يستبق، واللي عاجز يبحث مع غيره ويستفيد بطاقة غيره. إذا وصلنا لهذه المرحلة، مرحلة السبق والتنافس على الطاعة، يقينا سيأخذ بعضنا بلب بعض ونرتقي إلى الله سويا، فنكون زمرة من الزمر التي وعد الله أصحابها يوم القيامة أن يحشروا على حالهم الذي استبقوا عليه. إذا استبقت مجموعة وتسابقت وصلت لمنزلة معينة، يوم القيامة ربنا يحشرهم مع بعض. ولذا قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، إيه؟ ما قالش فراد، قال زمرة، زمرة، والزمرة الجماعة اللي تربينا سوا، نشأنا سوا، ارتقينا سوا، أعان بعضنا بعضا على أن نرتقي وعلى أن نسبق وعلى نتقدم، استبقنا سويا، تنافسنا سويا، يأبى الله إلا أن يحشرنا سويا. واضح المعنى؟ إذن أفواج، جماعات، زمر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يوم تتحدث أخبارها، ها؟ لأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. لحظات الناس كلها طالعة أشتاتا متفرقة، وأهل الطاعة طالعين زمرة زمرة، مجموعة مجموعة. وكذلك اللي تنافسوا على الشر واجتمعوا عليه واستبقوا عليه برضو حيساقوا لجهنم زمر. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر. فنسأل الله العفو والعافية. فإحنا يا إخواننا عايزين نكون من الزمر التي تساق إلى الخير وتجتمع على الخير وتلتقي على الخير. وذلك رب العباد خص هذه الزمر بخصائص ليست لغيرهم. ففي الحديث الصحيح، بل في الأحاديث الصحيحة، منها ما اجتمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله يتدارسون بينهم، هو ده التزامر والتنافس على الخير. إلا غشيتهم السكينة وحفتهم الرحمة، إلا حفتهم الرحمة وغشيتهم السكينة ونزلت عليهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. تخيل أن رب العباد يجمع ملائكته ويقول لهم انظروا عبادي، شايفين الزمرة دي؟ تنافس على الخير، تنافس على الطاعة، تنافس على العبادة، تنافس على القرب من الله عز وجل، كيف لا يباهي الله بها ملائكته؟ بل جعل الله ملائكة خصيصا تبحث عن هذه الزمر، عن هذه الزمر أينما وجدتها تجمعت عليها. قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا، فيتصاعد الله تعالى فيسألهم ما حال عبادي وهو أعلم بحالهم، يقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، وفي رواية يتلون كتابك، يقول تعالى وهل رأوني. اللي بيسأل العليم الخبير اللي وعد الملائكة بهذه النوعية من البشر، هم دول اللي ربنا وعد بهم الملائكة حين قال لما اعترضوا على إن آدم قد يفسد ذريته، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك يسأل الملائكة هذا السؤال، ها؟ اللي سبحوا وحمدوا عملوا إيه؟ فيسألهم سؤال عجيب، يقول هذا رأوني. اللي انشغلوا بتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ودعاء وتلاوة كتاب دول، هل رأوني؟ الملائكة رأوا، لكن البشر هل رأوا؟ وهل رأوني؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوني؟ ليقرر الملائكة على هذه الحقيقة. أما لو شافوه كان عملوا إيه؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لك. أشد من مين؟ من حالهم الآن ولا منا نحن الملائكة الذاكرين الشاكرين؟ تحتمل هذا تحتمل هذا. إذن لكانوا أشد. كلمة أشد تسمى صيغة تفضيل في اللغة. أشد يعني أشد من كل ذاكر. لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. فيقول تعالى يا ملائكتي فماذا يطلب عبادي؟ هدفهم إيه من الكلام كله؟ عايزين إيه؟ يقولون الجنة. فيقول تعالى وهل رأوها؟ الملائكة رأوا الجنة. أما الدم شوفوا الجنة عمل كده هل رأوها؟ فيقول لا. فيقول فماذا لو رأوها؟ ما لو شافوها زيكم كان عمل إيه؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لها طلبة، لكن سبقهم أعلى من هذا بكثير. فيقول تعالى وما تعوذ عبادي؟ يقولون من النار. فيقول تعالى وهل رأوها؟ تقرير مرة ثالثة. فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ ما لو شافوا النار كان عمل إيه؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها هربا. فيقول تعالى شوف الموقف ده لوحده يكفي عنده. يقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. بمجلس فيه تنافس على الطاعة واحد، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيعلق الملائكة تعليق طريف يقولون يا ربنا فيهم فلانا ليس منهم. في واحد اضطر يجلس منتظر واحد ليه دين عند واحد ومستنيه لغايه ما يخلص الدرس واضطر يجلس غصب عنه، لا هو من الذاكرين ولا من المستبقين الى الخيرات ولا منهم ابتداء ولا انتهاء. ها فيهم فلان ليس منه، ليس منهم من هذه النوعيه، انما جاء لحاجه. فيقول لهم تعالى هم القوم. ولما يقول هم القوم يعني اشرف قوم اسمى قوم عنده، وفي رواية هم الجلساء أي جلساء الرحمن أسمى جلساء. لا إله إلا الله. هم القوم، وفي الرواية الأخرى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، اللي جالس معهم يغفر له كمان. فإن أكرم جليسهم وليس منهم فكيف بأصحاب الأصل؟ وصل المعنى يا إخواني؟ إذن هذا المعنى معنى الاستباق في الطاعات كثمرة لو تعاوننا عليها وتآلفنا عليها وتلاقينا عليها بعد رمضان. فاعلموا أن كل جلسة فيها نتعاون على السمو في الطاعة بغفران الذنوب الأمر كله، فكيف لو كان هذا سمت حياتنا وجل أوقاتنا؟ يبقى لما رب العباد يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، هيخشوا الجنة مش بالمزاج، ده بالعافية هيخشوه، يعني داخلين داخلين. ها واللي مش يعني اللي ليه اعمال ممكن تطيره برضه ربنا حيسوقه للجنة سوقا. وصل المعنى؟ اذن يا اخواني من اجل ثمار الطاعة التنافس على الطاعة، فعل مزيد الطاعة، دوام الطاعة. وصل المعنى؟ فلو لم نخرج من رمضان الا بهذه الثمرة لنرتقي طيلة العام على ضوء ما عشنا في رمضان الماضي، ونؤمل في الله أن نلحق برمضان آخر لنرتقي لمنزلة به أخرى أعلى وأسمى، ثم نواصل عليها. وهكذا المسلم لا تزيده الأيام إلا طاعة، ولا تزيده الطاعات إلا طاعة، ولا يزيده الوقت إلا رقيا بين يدي الله وسموا. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسف الإطالة وأكتفي بهذا القدر الليلة، وأرجو دوام التنافس. اللي اعتاد في رمضان الصيام ثم توقف بعد رمضان، النفل مفتوح باب. اللي اعتاد في رمضان القيام، القيام ما توقف، باب مفتوح بعد رمضان. الصدقات والزكوات ما توقفت على رمضان. باب العطاء مفتوح فيها بعد رمضان. الذكر، تلاوة القرآن، حسن الخلق، كل هذه أبوابها مفتوحة بعد رمضان، ما توقفت ولا انتهت بانتهاء رمضان. أنت توقف عن نفسك فهذا جرمك في حق نفسك، أما وحي ربك وشرع خالقك فقد فتح لك هذا الباب عن مصراعيه لتخرج من هذه الأخلاق التي تعلمتها في رمضان ومن هذه الطاعات التي عشتها في رمضان لتسمو بها بعد رمضان حتى تلقى الله ساميا راقيا مرفوع الذكر مرفوع المكانة والشرف عنده. فيوم القيامة نتمنى رفع الدرجة واحدة، والدرجات الفرق بينها كبيرة جدا 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 جدا. ثبت في الحديث هختم به في سرية مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم حدث ثلاثة قادة، قال ليحمل الراية زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا من شئتم لكم قائدا. الصحابة كان حسهم مرهف جدا من كلام النبوة، كانوا يعلموا أن النبي إذا قال فإن قتل يبقى يقينا هيقتل. الثلاثة قد خرجوا من المدينة ويعلموا أنها الشهادة وأنها رحلة لا عودة إلى الدنيا، بل رحلة الذهاب للآخرة. مواقفهم كانت عجيبة، يمكن الموقفه كان ملفت جدا ثالثهم عبد الله بن رواحة، وهم في بداية الرحلة في المدينة ساعة الخروج بكى، فتعجب الصحاب إيه اللي بيبكي عبد الله بن رواحة، فسألوه قال يا ابن رواحة أجزعت من الموت والشهادة؟ قال لا والله، ولكني تذكرت آية في كتاب ربي فيها يقول تعالى وإن منكم إلا واردها، على جهنم، وإن منكم إلا واردها. شوف، بمجرد أن بشر بالشهادة استعرض مصيره كله إلى لحظة دخول النار الجنة. قال بل أبكتني آية، قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. ثم زاد بكاؤه وقال إن وردتها غدا أبكاني أني لا أدري إلى أي المصادر أصدر، فهل يا ترى أنجو من نارها أم أغمس في لهيبها. يا الله، شخصية عجيبة. ده موقفه لسه خارج، أول ما وصلوا أرض المعركة هم أصلا 3000 صحابة، وخرجين يؤدبوا قبيلة قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرة اللي يحمل كتاب. القبيلة دي بحالها عددها محدود، هيقتلوها وهينجزوا وعدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعوا. أول ما وصلوا القبيلة فوجئوا بأن الروم أعد لهم جيش عرمرم قوامه في أقل التقديرات اللي قيلت 260,000 مقاتل أمام 3000، بعض التقديرات وصلت الجيش ل 400,000 مقاتل. والصحابة خارجين بالسيف والسهم، والروم جايين بالدبابات وقاذفات القنابل. ففوجئوا الصحابة بالموقف، الموقف نفسه يرعب أي إنسان فينا. لو أي أحد منا كان معهم كان حيموت مجرد ما يشوف منظر الجيش. اللي نزع الخوف منهم وربنا جعله سبب كان عبد الله بن رواحة، قام فيهم خطيبا لما رأى القوة بدأت تهتز قال أيها المسلمون، إن خطبة طويلة لكن أنا بختار بس الجزء المتعلق بالقضية دي. قال أيها المسلمون، إن الذي تفرون منه للذي خرجتم تطلبون. اللي عايزين تفروا منه إيه؟ الموت؟ الشهادة؟ وأنتوا خارجين إلا طلب الشهادة؟ إن الذي تفرون منه للذي خرجتم تطلبون إما النصر وإما الشهادة. فلم يزل يحرض الجيش حتى قبل الجيش دخول المعركة. اللي حرضهم على الدخول عبد الله بن رواحة، واللي حمل الكل على قبول المواجهة عبد الله بن رواحة. ثم بدأت أحداث المعركة. حمل اللواء زيد بن حارثة قاد الجيش يومين كاملين بثلاثة ألاف قدام بتم ستين ألف وثابتين، حتى قتل زيد. فقالت الرأي لجعفر قاد الجيش يومين، قطعت خلال اليمين دول يمينه اللي حمل بها الراوي، لم يضم الجرحى ولم يدع راية عقدها رسول الله تقع الأرض، حملها بشماله ولم يحرك الجيش بشماله والدم يطرق من يمينه، حتى قطعوا يمين يساره، فلم يدع الراية تسقط الأرض بل حملها بين عضدي والدم يطرق من ذراعي، ولم يزل يقاتل بحرك الجيش حتى قتلوه ونال الشهادة. الشهد يا أخوانا لحظت ما واجه زيد كان ثباته وطلبه للشهادة عجيب، حتى قال النبي في حق حمل الراية زيد وصدق زيد مع رب، الآن نال الشهادة زيد رحمه الله زيد. أول ما قالت الراية لجعفر فعرف أنه قدامه اللي الرسول قال فإن قتل مات يبقى الدور عليه يقينا. أول ما قالت إليه الراية أنشد شعرا فيه يقول يا حبذا الجنة واقترابها، يرتجز بهذه الأبيات من شعره، يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها علي إلا قيتها ضرابها، علي إلا قيتها ضرابها. لماذا يرتجز بالأبيات حتى نلشاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصف المشهد ويقول صدق نال أمسك الراية جعفر، صدق جعفر، بترت يمينه حملها بشماله، قطعت شماله حملها بين عضديه، الآن نال الشهادة جعفر. تخيل الرسول قاعد يوصف الأحداث دي في المدينة والصحابة في الشام، مؤتة عند مدينة معان، وصف تفصيل على الهواء مباشرة. شهادة جعفر آلت الراية لمين؟ لابن رواحة. ده الموقف اللي عايز استدل به. ابن رواحة أول ما آلت إليه الراية ترددت نفسه، ترددت. التردد ده لم يستغرق ثواني، لحظة. لما ترددت نفسه حمل عليها بشعر صار مسجلا على لسانه إلى يومنا هذا. أول ما لقى ترددت سر عليها ثورة عارمة وخاطبها بقوله أقسمت يا نفسي، يخاطب نفسه، أقسمت يا نفسي لتنزلن إلى ساحة المعركة والقتل، لتنزلن أو لتكرهن، تنزلي بالرضا هنزلك بالإكراه، أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، مدام رسول الله تقتلي هتقتل، إن لم تقتلي بالسيف هتموتي بغيره، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما زيد وجعفر صاحبي، إن تفعلي فعلهما هديتي، وما تمنيت من الشهادة والجنة فقد أعطيت، قالك المبهو. ثم قال أنا ما حسدت الكافرين غدوة، طول عمر ما فكرت في الدنيا ولا طمعت فيها، أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل محنتي أي طوال حياتي ألا أرى في أمتي عملا أقدمه صدق الحوري. النبي يصف المشهد ويقول ترد آلت الراية لابن رواحة، ترددت نفس ابن رواحة، ثم حمل على نفسه فصدق مع ربي، الآن لا الشهادة، لكنه تخلف عن صاحبيه في الجنة. الفرق قد إيه؟ وصف النبي الفارق. كلاهما في درجة في الجنة، هم الثلاثة، لكن زيد وجعفر في منزلة في نفس الدرجة، وابن راحة في منزلة ثانية. النبي وصفها يقول: فكان مكانته أمام مكانة صاحبيه كالواقف على الأرض والنجم الغابر في السماء. الفارق ده في المنزلة في الجنة كان سببه إيه؟ تردد النفس عن الهم والعزم والإرادة لحظة. نزلت بيه فين؟ من النجم الغابر للسماء للأرض. فما بالك باللي بيفر واللي بيجبن واللي بيبخل واللي بيتلكع واللي بيتسكع. كسب صيدي الأمر عايز تنافس، وبهمة وبعزيمة وبإرادة. أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى الخير. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، نسألك اللهم العزيمة على الرشد، نسألك اللهم العزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك اللهم خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، تفرقا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك رضا إلا قضيته وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في تركيا، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظ تركيا وقيادتها، اللهم احفظ قطر وقيادتها، اللهم احفظ كل من أمن المسلمين ونصر الإسلام رب العالمين. اللهم عليك بكل من بغى على المسلمين، اللهم عليك بالأمريكان والأوروبيين، وعليك باليهود والروس، وعليك بالإيرانيين وكل من اعتدى على المسلمين. اللهم عليك ببشار عصابته، وعليك بالسيسي عصابته، وعليك بكل من حارب دينك أو صد عن سبيلك أو قاتل أوليائك، عليك بكل من أنفق أموال المسلمين يا رب في الصد عن سبيلك وعن دينك يا قوي متين. اطمس على أموالهم واشدد وطأتك عليهم، اللهم اجعل دائرتك على من بغى علينا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت القوي فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم طهر أرض المسلمين من دنسهم ورسهم، اللهم هيئ لأمة حبيبك أمر رشد يا رب العالمين، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم قوي شوكة المسلمين، واجمع الحق كلمة المسلمين، فرج الكرب عن إخواننا في حلب وفي الشام وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين. احقن دماءنا وداو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا، وعليك بمن آذانا. أمنا في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا. احفظ لهذا البلد ولتركيا يا رب وكل من نصر المسلمين أمنهم وأمانهم. اللهم يا رب العالمين أمنا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا. نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظ أعراضنا، واحفظ من بين أيدينا ومخلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتلم تحتنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. استماعكم، السلام عليكم.